أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان وما زال الكلام في عقيدتنا في الإسلام. وصل بنا الكلام إلى قول المصنف: ولو طبقت الشريعة بقوانينها في الأرض تطبيقا كاملا صحيحا لعم السلام بين البشر، وتمت السعادة لهم، وبلغوا أقصى ما يحلم به الإنسان من الرفاه والعزة والسعة والدعة والخلق الفاضل، ولانقشع الظلم من الدنيا، وسادت المحبة والإخاء بين الناس أجمعين، ولنمح الفقر والفاقة من صفحة الوجود. يتحدث المصنف عن أسرار الانتكاسة العظيمة التي تعرض لها الإسلام بعد أن كان هو الذي يقود الحياة، وهو الذي أراد له الله أن يقود الأمم والبشرية جمعاء. المصنف يشير مبدئيا أولا إلى تلك الشبهة التي طالما طرقها العلمانيون وتحدثوا بها، وهي أن ما دام الدين في البلد وموجودا في الساحة، فلا يمكن للحياة البشرية أن ترتقي إلى مصاف الكمال، ولا يمكن للأمة أن توازي الأمم الأخرى في تقدمها، بل لا يمكن لها، هذا فضلا طبعا، فضلا عن عدم إمكان قيادتها للبشرية. يعني هي لا يمكن أن توازي الأمم، فكيف لها أن تقود البشرية؟ فكيف لها أن تقود البشرية؟ لذا ظهرت فكرة فصل السياسة عن الدين، لا كما يقولون. لاحظوا، هذه مغالطات. الآن الشعار الذي يرفعه العلمانيون فصل الدين عن السياسة، وكأن السياسة هي الأصل والدين دخيل عليها. فصل الدين، لا يقولون فصل السياسة عن الدين، فصل الدين عن السياسة. شوفوا التلاعب بالأفكار، تلاعب بالمصطلحات. عموما، طبعا أول من ظهر بهذه الفكرة معاوية بن أبي سفيان. أول من ظهر بفكرة فصل السياسة عن الدين معاوية بن أبي سفيان. يعني جميع القادة، قادة الإسلام، شرعيين وغير شرعيين، إنما كانوا يقودون الإسلام من المسجد. رسول الله صلى الله عليه وآله حكم في المسجد، خلفاء حكموا في المسجد، أمير المؤمنين عليه السلام حكم في المسجد. أول من بنى قصرا للحكم وأبعده عن المسجد معاوية بن أبي سفيان، أول واحد. ومنه بدأ الخلفاء يجتنبون الدين، وصار فصلا بين الدين وبين الحكم. الآن هؤلاء العلمانيون يشيعون هكذا أفكار، وطبعا هم لا يطرحونها مباشرة بهذا الشكل، لأنهم يعرفون أن المجتمع العراقي ذات طابع ديني. الآن ذات طابع ديني، هوية يعني دينية، ولا راح يجوا يعني مو طابع ديني يعني متدبل. العرب بصورة عامة، مع احترامي للسامع، العرب بصورة عامة ليسوا متدينين بالمعنى الدقي للكلمة. نعم كهوية وانتماء، نعم، أما كبلورة وإيجاد وتطبيق للدين على الساحة، نزول الدين للساحة، لا، اطمئنوا، هذا إن تحقق فإنما يتحقق على يد قلة قليلة، أفراد قليلون. بلي. عموما هم عندما يطرحون هذا المعنى لا يطرحونه بهذا الشكل، يقولون أبعدوا رجال الدين عن السياسة، أبعدوا رجال الدين عن، وبعبارة أخرى هم يقولون هيك، يقول أبعدوا المعممين عن السياسة يستقر وضع العالم العربي والوضع والعالم الإسلامي. هذا هيك بهالشكل هذا، ها بهالشكل هذا. حتى أن أحد طلبة الجامعات نقلوا لي أن بعض أساتذتي ما كذا يقول، يقول ما دام رجال الدين في الساحة العراق ما يصير براسه خير. طبعا هذا في كل البلاد الإسلامية والبلاد العربية، مو أريد أقول لكم فقط بالعراق. نعم نعم، هكذا هم يحاولون أن يشيعوا. على أي حال، الآن يأتي يوم الكل يستنجد بعمامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ظهور الإمام عجل الله، ويبقى الوسيلة والحل الوحيد للبشرية، المنقذ الوحيد للبشرية، عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على أي حال، طيب شيخنا المشكلة وين لعد؟ يعني لو طبقت هذه فرضية، خب لماذا لم تطبق؟ يقول الخلل في المسلمين، ما جنى على الإسلام إلا المسلمون أنفسهم، المسلمون هم الذين جنوا على الإسلام. قال وإذا كنا نشاهد اليوم الحالة المخجلة والمزرية عند الذين يسمون أنفسهم بالمسلمين، فلا لأن الدين قاصر عن قيادة البشرية، بل فلأن الدين الإسلامي في الحقيقة لم يطبق بنصه وروحه ابتداء من القرن الأول من عهودهم، عهود المسلمين من القرن الأول. المخالفات كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التمرد على التعاليم كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على عهد رسول الله كانوا يتمردون ولا يقاتلون، على عهد رسول الله كانوا لا يصلون، على عهد رسول الله كانوا لا يصومون. هذا التاريخ، ماذا أعدل لكم؟ يعني أي حادثة أنقل لكم؟ فرارهم من أحد، أم الصورة التي ترسمها لنا صورة الأحزاب؟ ماذا يقول تبارك وتعالى عن الصحابة في سورة الأحزاب؟ كيف كان الرعيل الأول الذين رأوا ما رأوا من المعاجز على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ماذا؟ انظروا أقرأ لكم الآيات القرآنية الكريمة وشوفوا شنو يقول القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليها ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. أول الغيث أنهم أخذوا يشكون بالله سبحانه وتعالى، هذا أول شيء. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. حملت الرسالة لا إيمان لهم لا بالله ولا برسوله، خدعنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا خلاصة ما خرجوا به، هذه النتيجة اللي وصلوا لها. هذا دأب السنين، عمل السنين، 13 سنة في مكة وفد 4-5 سنوات في المدينة، النتيجة اللي وصلوا لها أنه غرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدعهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، أي يريدون إلا فرارا. هذا إذا هذا حرص القادة قادة الإسلام، إذا هذا حرص الناس اللي رفعوا لواء لا إله إلا الله إلى جنب رسول الله، هذا حرصهم على دينهم، هذا فهمهم وإدراكهم لدينهم. تتصورون ذولا من بعد رسول الله عندهم استعداد يدافعون عن الإسلام، عندهم استعداد يرفعون الراية، عندهم استعداد يوصلون الإسلام إلى أقاصي الدنيا؟ هيك ذولا؟ أنتوا تلاحظوا حتى تشوفون مدى حرصهم على الإسلام. تتصورون أن الحكومة الإسلامية بعد رسول الله متمثلة بالخلفاء حرصت كل الحرص على تغيير معالم الإسلام، وأشد العاملين على ذلك الخليفة الثاني، أول الغيث سلب الخلافة من أهل البيت صلوات الله عليه وسلم. أنا أتحدث عما بعد رسول الله، أما في تاريخ رسول الله تحدثنا عن رزية يوم الخميس. و لاحظوا أحيانا أنت ترى في نفسك كفاءة لا مانع، يعني قد أرى في نفسي، أجد في نفسي أني أكفأ من غيري، قد أجد في نفسي أني أكفأ من غيري. أسأل شبهتين، توهم، يعني على أي حال أنا أرى نفسي أكفأ من غيري، لكن أن أرى الغير أكفأ وأحق مني ومع ذلك أزيحه عن مقامه، لا إله إلا الله. هذه كارثة. أقرأ لكم بعض الروايات. أنتم قرأتم في زيارة عاشوراء هذا النص: ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ترى هذا نص مو طبيعي، زيارة عاشوراء نص عن الله سبحانه وتعالى، جاء به جبرائيل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله إلى أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين إلى الحسن، والحسن إلى الحسين، وهكذا حتى وصل إلينا. أحيانا أحد يزيلك عن مقامك يتصور في نفسه كفاءة، أما أن الأمر بهذا الشكل. انظروا، أنا راح أذكر لكم بعض النصوص من كتب القوم. لاحظوا هذا الناس في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي، الذي ليس من شيعة أهل البيت. أولا خلي أنقل هذا لاحظ هذا النص عن عمر بن الخطاب، ينقله ابن عباس في شرح نهج البلاغة الجزء السادس صفحة 327. قال ابن عباس: وكانت هذه صفات عمر، ده يتحدث عن عمر، ثم أقبل علي فقال، عمر أقبل على ابن عباس فقال: إن أحراهم يعني أحقهم وأولاهم، إن أحراهم، أحرى الصحابة، أولى الصحابة، أولى الناس، إن أحراهم أن يحملهم على كتاب ربهم وسنة نبيهم لصاحبك علي بن أبي طالب، والله لئن وليها، والله ها قسم، والله لئن وليها ليحملنهم على المحجة البيضاء والصراط المستقيم. لا إله إلا الله. أنت تريد للأمة أفضل من المحجة البيضاء، يعني الطريق الواضحة، تريد للأمة أفضل من الطريق الواضح والصراط المستقيم، ونحن في اليوم 10 مرات ننادي اهدنا الصراط المستقيم. إذا كنت تعلم أن علي بن أبي طالب يضع الناس، يضع أقدام الناس على الصراط المستقيم، لماذا تحول بينه وبين هذا الهدف؟ لماذا تحول بين الناس والصراط؟ لماذا؟ هل تجد في نفسك كفاءة لكان ما قلت هذا الكلام؟ إذا أنت تعتقد وتقسم بأنه لو أن هذا الرجل قاد الأمة لوضع الناس، لوضع الأمة على الصراط، خلي عنه، خلي بينه وبين الأمة، خليني عند طريقي. ليش الآن 72 فرقة في النار؟ من السبب؟ من يتحمل المسؤولية؟ ليش هاي 72 فرقة في النار؟ ما كان ممكن أن تجتمع الأمة على الصراط وأنت تقسم، ومن قبلك أقسم الله ورسوله. شلون ما تتأخر الأمة إذا هذه نظرتها لدينها، هذه نظرتها لنفسها، أنه قادتها لا يريدون لها أن تكون، قادتها لا يريدون لها أن تكون، لا يريدون لها أن ترتقي. لا شك أنها أمة تتأخر. ولهذا لاحظوا هاي المخالفات دخلت حتى في المسائل الفرعية، حتى في أبسط الأشياء. في الحج حرفوا مثلا، كان هذا مقام إبراهيم، مو هذا مكان الآن اللي موجود. مقام إبراهيم كان ملاصقا للبيت، كان الناس في الجاهلية يضعونه في هذا المكان اللي هو عليه الآن. لاحظوا هذا المكان اللي تشوفونه الآن في صور الكعبة المشرفة، في صور المسجد الحرام، هذا كان على زمن الجاهلية. لما جاء الإسلام وجاء رسول الله صلى الله عليه وآله، أرجع مقام إبراهيم إلى محله، ألصقه بجدار الكعبة. لما مات رسول الله أعاده عمر بن الخطاب إلى مقامه، إلى مكانه الحالي. معالم للإسلام ما يردون، معالم للإسلام ما يردون. تصوروا إلى هالمستوى هذا، إلى هالمستوى هذا. لاحظوا، خلي أنقل لكم كلامهم، شوفوا شلون يريدون. شوفوا هذا النص، يعني نصوص عجيبة، أنقل لكم من كتب السنة. هذا كتاب شرح معاني الآثار لأحمد بن محمد بن سلمة. مثلا يقول مجموعة إجماعات للصحابة، وهكذا كما أجمعوا عليه بعد النبي صلى الله عليه وآله في التوقيت على حد الخمر وترك بيع أمهات الأولاد، فكان إجماعهم على ما قد أجمعوا عليه من ذلك حجة، وإن كانوا قد فعلوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلافه. إذا شيء، لاحظوا، إذا شيء في عهد النبي موجود وكان العمل به، ثم بعد وفاة النبي غيروه والصحابة اشتغلوا عليه، يقول هذا حجة، وما كان على عهد النبي يسقط. بعد قال: فكذلك ما أجمعوا عليه من عدد التكبير بعد النبي، تكبير على الميت، احنا عندنا 5، هم عندهم 4. لاحظوا: فكذلك ما أجمعوا عليه من عدد التكبير بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما يقولوا آله، في الصلاة على الجنازة فهو حجة، وإن كانوا قد عملوا، عفوا، وإن كانوا قد علموا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلافه. علموا، يقول هم يعلمون أن رسول الله لا يكبر 4-5، يكبر، فما دام كبروا 4 فكلامهم حجة وكلام رسول الله يسقط، لا حجية فيه. فشنو؟ وين العدل الإسلام حتى يقود الحياة، حتى يرقى بالأمة؟ وين؟ لا، مو بالسياسة، عداء لله سبحانه وتعالى ولرسوله. لاحظ الآن، هذا نص، التفت، هذا نص آخر. قال الطحاوي، هذا الطحاوي في شرح معاني الأخبار، تاريخ المدينة المنورة لابن شبل، هاي من كتبهم. أنقل لكم عن كتاب من حياة الخليفة عمر بن الخطاب لعبد الرحمن أحمد البكري. قال الطحاوي: فهذا عمر قد رد الأمر في ذلك إلى 4 تكبيرات، فكذلك ما أجمعوا عليه من عدد التكبير بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة على الجنازة، فهو حجة وإن كانوا قد علموا من النبي صلى الله عليه وآله خلافه. من أول من سن التكبير 4 مرات؟ قال الطحاوي: إن عمر بن الخطاب جمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألهم عن التكبير على الجنازة، فأخبر كل واحد منهم بما رأى وبما سمع، فجمعهم عمر على 4 تكبيرات. يابا شفنا 5، قال خلاص 4، هو يشرع وأنا شرع، شنو فرق هو رجل وأنا رجل، هو بشر أنا بشر، فجمعهم. قال السيوطي: وعمر أول من جمع الناس على صلاة في صلاة الجنائز على 4 تكبيرات، أول واحد، كل الناس على 5. علي بن أبي طالب صلى على رسول الله 5 تكبيرات، ولذلك رفع هذا الشعار: وسنة عمر. لكن تعرفون ليش 4 تكبيرات وخمس تكبيرات؟ شوفوا هذا في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام، لاحظوا هذا الحديث في وسائل الشيعة عن أبي بصير، وسائل الشيعة الجزء الثالث صفحة 77. عن أبي بصير: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لأي علة نكبر على الميت 5 تكبيرات ويكبر مخالفونا 4 تكبيرات؟ ما احنا أمة واحدة، ليش ذولا 5 وذولا 4؟ قال: لأن الدعائم التي بني عليها الإسلام 5: الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية لنا أهل البيت، أهل البيت، فجعل الله للميت من كل دعامة تكبيرة، وإنكم أقررتم بال5 كلها، وأقر مخالفوكم 4 وأنكروا واحدة اللي هي الولاية، وأنكروا واحدة، فمن ذلك يكبرون على موتاهم 4 تكبيرات وتكبرون 5. من سوء حظهم إن كانوا يتصورون أنهم غيروا، لابد أنهم ماخذين، لاحظوا، لابد أنهم ماخذين هذا التعليل من رسول الله صلى الله عليه وآله، ولذلك أرادوا أن ينكروا الولاية حتى فيما يشير إليها، حتى في هذه التكبيرة التي تشير إلى الولاية أرادوا أن يحذفوها. والإمام الصادق ما يجيب من جيبه حج، هذه سنة رسول الله دي يشرحها لنا، لابد أنهم علموا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه التكبيرات 5 تشير إلى هذه المعاني 5، لذلك حذفها. قال: لأن الدين الإسلامي في الحقيقة لم يطبق بنصه وروحه. هذا بعد تلومون الرسول لما يقول، لاحظوا هذه الرواية واردة لدينا ولدى السنة على حد سواء، في الكافي عن الرسول صلى الله عليه، عن أمير المؤمنين عليه السلام، الكافي جزء 8 صفحة 308، الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي على الناس زمان لا يبقى من القرآن إلا رسمه، ومن الإسلام إلا اسمه، يسمعون به وهم أبعد الناس منه. يقول: مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء. منهم خرجت الفتنة، منين خرجت الفتنة؟ منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. صنمي قريش ذول الاثنين، منهم خرجت الفتنة، من أول الفتنة، من سبب الفتنة، منهم خرج وإليهم تعود. مرجع كل فتنة مرت بها الأمة بعد وفاة النبي الصنمان الأول والثاني، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الرواية طبعا يرويها حتى البخاري، أيضا يرويها البخاري أيضا يرويها في كتابه خلق أفعال العباد. طبعا كثير مو فقط البخاري، هذا كتاب البخاري خلق أفعال العباد صفحة 48 باب التعرب بعد الهجرة، باب التعرب بعد الهجرة. يعني إذا الشخص يقول لك قال رسول الله كذا وكذا وأنا لا أفعل هذا، قوله صلى الله عليه وسلم ليس بحجة عندي، الحجة عندي ما فعله فلان وفلان، وإن كان حتى فلان وفلان يعلمون أن رأيهم مخالفة فيه لرسول الله، وأنه ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، مع أن القرآن يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر ها. نص القرآن الكريم أنه لا تخالفون، احذروا المخالفة ولا تجعلوا. الآية 63 النور، ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يابا ترى مرجعها فتنة، ترى مرد الأمور عذاب أليم يصيب الأمة، الذي يحذره الله ويقول احذر لا تخالف رسولك، وهو مع ذلك يقر ويعترف بأن الأول والثاني خالفا، ومع ذلك نأخذ بمخالفتهم ونرد على رسوله. قال في الحقيقة لم يطبق يعني الإسلام بنصه وروحه ابتداء من القرن الأول من عهودهم يقينا، والقرن الأول هم المسؤولون عن ضلال الأمة، هم المسؤولون عن ضلال الأمة. هذا في كتاب هداية الأبرار، لاحظوا قصة لطيفة في كتاب هداية الأبرار. كان أكو فد رجل عبد الله 70 عاما، عبد الله 70 عاما من أجل أن يحصل على الدنيا فلم يحصل عليها، فعصى الله 70 عاما من أجل أن يحصل على الدنيا فلم يحصل عليها. في يوم من الأيام جاء إليه صاحبه إبليس عليه السلام، قال أنت شنو تريد؟ دنيا؟ قال بلي. قال طريقها بسيط، ايش دعوة انت علم عليهم العبادة وعليهم المعصية ومالك نفسك و70 وكذا ايام اشهر تقبل عليك الدنيا باسرها. قال كيف؟ قال ابتدع دينا، جيب لك دين جديد وادعو الناس إليه وانا ساعدك ما تركك، انا خدماتي كلها مسخرة تحت امرك. ابتدع دين، شيء فشيء بدأت الناس تتبعه، أقبلت عليه الدنيا فسجدت بين يديه. سنة 12 الدنيا بالطعم زاد حقير. يوم من الأيام واقف أمام المرآة نظر لنفسه، شاف أن العمر تقادم به، قال لسه أنا شنو اللي حصلته يعني مثلا، فصار يعود إلى الله سبحانه وتعالى. خرج إلى الصحراء، كتف نفسه سنسلة أو كذا وقعد يتعبد. يوم 10 شهر 10 ماكو نتيجة، يريد في شيء من الله عز وجل، رؤيا ملك شيء يجي يقول له قبلت توبتك، ماكو. عجيب. قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ليش لعد ما يغفر لهذا؟ فأوحى الله إلى نبي من أنبيائه المضمون أنه اذهب إلى فلان قل له المضمون ها، وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لو يتقطع أوصالا لما غفرت له حتى يرد الناس عما ابتدع لهم من دين. مو معقولة أتوب عليه وهي الناس كلها أذبها بجهنم بسببه، كون يرجع الناس إلى الطريق وأنا ما بابي مفتوح. أما أنه تظلك في مليون مليونين أجيال قرون من سنة 11 هجرية إلى الآن 1435 والحبل الجرارة هاي كلها ضالة 72 فرقة، مع ذلك تريد من الله سبحانه وتعالى يغفر لك؟ مو هيك. رجع للناس، حاول يا معودين، اتهموه بالجنون، اتهموه يعني القول مو نص لكن قريب من النص، أنه وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لو يتقطع أوصالا لما غفرت له حتى يرد الناس عما دعاهم إليه، حتى يرد الناس عما دعاهم إليه. عموما فتشوفوا يعني إذا الإنسان هيك الله سبحانه وتعالى ما يغفر ما يفعل، زين هذا الشيء ذولا شنو مصيرهم؟ شنو اللي سووه؟ طيب قال واستمرت الحال بنا نحن الذين سمينا أنفسنا بالمسلمين من سيء إلى أسوأ. تعبير لطيف قرأت لي أحد شيوخ الأزهر من سنين ما أتذكر بالضبط منه، وهذا تقريبا أكثر من 10 سنوات أكثر، يقول هكذا، يقول انشغلنا بين مسح القدم وغسل القدم حتى لم نعد نملك بين الأمم موطئ قدم. حقيقة تعبير لطيف، يعني كل شيء ما عدنا احنا أجل الله السامعين شاة بيد القصاب، هذا حال الأمة. أنا تقول لي المذهب، أنا أتحدث عن أمة، الله سبحانه وتعالى ما أرسل رسوله لهذا المذهب فقط. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. أكو ناس كفر الآن تموت كفرة، واحد من المسؤولين عنها الصنمان. لو كان الإمام موجودان لآمنت هذه الناس، كثيرا منهم لآمن. من الذي حرمهم من الإسلام؟ اللي أخر الإسلام. قال فلم يكن التمسك بالدين الإسلامي هو الذي جر على المسلمين هذا التأخر المشين، بل العكس، البعد عن الإسلام هو الذي أخر المسلمين. كيف يبعث الله رسولا ليؤخر البشرية؟ شلون تفكير هذا أصلا؟ إن تمردهم على تعاليمه واستهانتهم بقوانينه وانتشار الظلم والعدوان فيهم من ملوكهم إلى صعاليكهم ومن خاصتهم إلى عامتهم هو الذي شل حركة تقدمهم وأضعف قوتهم وحطم معنوياتهم وجلب عليهم الويل والثبور فأهلكهم الله بذنوبهم. ذلك نص الآية القرآنية 53 من سورة الأنفال، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. غيروا نعمة الله فغير نعمته، غيروا ما بأنفسه، تعاملوا مع النعمة تعامل كفران، الله سبحانه وتعالى تعامل معهم بهذا التعامل. لاحظوا هذه نعمة بسيطة احنا قد نعتبرها، وهي فعلا كذلك قياسا الى الإسلام. هذه الآية القرآنية الكريمة، ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذه قرية، شنو قصة هذه القرية؟ إخواني على المسلمين. هذه القرية شنو قضيتها؟ هذه القرية في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، لاحظوا، أنقل عن تفسير الأمثل جزء الثامن صفحة 349 أو 351، إن قوما من بني إسرائيل تؤتى لهم من طعامهم حتى جعلوا منه تماثيل بمدن كانت في بلادهم يستنجون بها. الله انطاهم نعمة خير من الله، صار عندهم خبز هو، صار عندهم فاكهة هو، صار عندهم خضر هو، قام من يروح للتواليت ما يأخذ ماء، بنعمة الله يروح يستنج، يستنجون بها، شون على هيئة التماثيل في الأحجار. في الجزء الثمانية، الجزء الثمانية صفحة 351 بلي، فقام يستنجون بنعمة الله، فأذاقهم الله لباس الجوع، حتى يقول الإمام فلم يزل الله بهم حتى اضطروا إلى التماثيل يبيعونها ويأكلونها، وهو قول الله ضرب الله مثلا إلى آخره. خبزه الله ينتقم من الأمة لأجلها، جهد محمد صلى الله عليه وآله 23 سنة سقاه بالدماء الزاكيات، الله ما ينتقم إلا من المسلمين. شان حكي هذا؟ خبزه قرصة خبز أمة تستنجي بها، الله ينتقم منها، فما بالكم والإسلام هو النعيم، أعظم نعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دينا الإسلام مو بس نعمة، الإسلام جزء من أجزاء الإسلام، هو النعيم بذاته، هو النعيم بذاته، هو النعيم بذاته. الآن هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، روايات كثيرة عن عبد الله بن نجيح اليماني، هذا في مختصر بصائر الدرجات للحسن بن سليمان الحلي صفحة 204، قال قلت لأبي عبد الله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال النعيم الذي أنعم الله عليكم بمحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعيم، هذا مو نعمة، نعيم. الجنة فيها نعمة ولا نعيم؟ في جنات النعيم، جنات النعيم هي محمد وآل محمد في الحياة الدنيا. إذا واحد يكفر بالنعيم مو بس بالنعمة، شلون الله سبحانه وتعالى يرحمه بعد؟ ونصيح اللهم ارحمنا، اللهم اجمع شمل المسلمين، مزق يمزق الله شمله، اللهم مزقهم تمزيقا وفرقهم تفريقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.